مونتي كارلو الدولية. جابي الطيف.
الدكتورة خالدة خليل الأديبة والناقدة والسياسية العراقية ضيفة مونتي كارلو الدولية. دكتورة خالدة خليل، تحياتي وأهلا بك في مونتي كارلو.
أهلا وسهلا بك.
دكتورة خالدة خليل، أنت أديبة وسياسية عراقية حاصلة على دكتوراه في اللغة والأدب والحضارة العربية من جامعة تونس، كما درست اللغة الألمانية في ألمانيا. شغلت عدة وظائف، منها مستشار هيئة الرئاسة في برلمان إقليم كردستان، عضو مجلس النواب العراقي في الدورة الرابعة، عضو مكتب العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وحاليا أنت المتحدثة الرسمية لمقر البرزاني. السؤال الأول، الدكتورة خالدة خليل الأديبة والسياسية، ما الذي يجمع بين السياسة والأدب بالنسبة لك؟
قد يبدو للوهلة الأولى بأنهما عالمان متناقضان، لأن الأدب شفاف وثري بالمشاعر، بينما السياسة قاسية وجافة. لكن ما يجمع بينهما هو الإنسان. إذن ميدانهما هو الإنسان. الأدب يؤثر بعمق في السياسة. معظم التغييرات الجذرية التي حدثت في العالم هي كانت نتيجة أفكار، والأدب هو بنية أساسية في حياة وسلوك المجتمعات. كاتب الأدب برأيي الشخصي عليه أن يكون ملما بالسياسة ومواكبا لتطوراتها، وأن يكون واعيا بدوره في المجتمع، لأن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه، لأنه يكتب وهناك من يقرأ له. نحتاج اليوم بالحقيقة إلى السياسي المثقف، وأكثر ما تحتاجه المناصب القيادية في البلد هو النخب المثقفة لكي نولي الاهتمام بما يفكر فيه المواطن العادي وما يحلم به لتحقيقه من قبل الدولة.
نعم.
مثلما أيضا المثقف الذي هو يواكب السياسة، يعني هناك على مر التاريخ تأثير للأدب على السياسة، مثل كتابات مونتسكيو، مثل بلزاك، مثل فولتير، زولا، هوغو، كل هؤلاء أثروا على السياسة كثيرا.
نعم.
الأديب أحيانا يكون مزعجين أيضا للسياسة.
نعم. دكتورة خالدة خليل، هذا يحملك مسؤولية مضاعفة، سياسية وأديبة وناقدة ومرأة أيضا، أن تكوني امرأة أيضا وتتحملين هذه المسؤولية السياسية، لأنك المتحدثة الرسمية لمقر البرزاني وأديبة بنفس الوقت وامرأة، هذه الثلاثية كيف تصفيها لنا؟
الأدب والثقافة عموما هو عصب الحياة، هو الثرمومتر الذي يقاس على أساسه رقي المجتمعات وتطورها. الثقافة الحقيقية الفاعلة هي نتاج معادلة ما بين الفكر والواقع، امرأة أو رجل هنا لا فرق بالنسبة للمجال الفكري. تغليب طرفي المعادلة بين الفكر والواقع سوف يسبب خلل كبير، لأن الواقعية المجردة تقود إلى العمى، البعد عن الواقع يؤدي إلى الجنوح وفقدان التوازن. إذن التوازن هو مطلوب. علينا أن نحرر الثقافة والسياسة من كل الشوائب العالقة بها، ومطلوب أيضا أن نكون أمام ثقافة سياسية بمعناها البعيد عن السطحية والمباشرة، وأمام سياسة أيضا مثقفة بمعناها الواسع البعيد عن الارتجالية والآنية. هذا هو المطلوب.
دكتورة خالدة خليل، سنتحدث عن العراق طبعا، عن تونس وعن ألمانيا، هناك أيضا ثلاثية في حياتك، العراق، تونس، ألمانيا، حدثينا ماذا أعطتك هذه التجارب وماذا يعني لك العراق؟
الحقيقة هي كانت تجارب ثرية جدا، يعني كتب على الإنسان العراقي أن يهاجر، والكثير أيضا من البلدان الأخرى اللي في الشرق الأوسط التي تعاني كثيرا، هاجر أهلها، وهذه أضافت يعني الهجرة أو الغربة. عشنا في الوطن الاغتراب، الاغتراب هو روحي والغربة هي مكانية، فعشنا الاغتراب أولا في داخل الوطن بسبب ما كنا نمر به من ظروف سياسية وحكم استبدادي، وبعد التغيير، ولأنني أنتمي أيضا إلى أقلية، بعد التغيير لم يحدث ما هو أفضل، بل ساء وضع الأقليات أكثر، فعشنا اغترابا طويلا في البلد، ثم عشنا الغربة خارج البلد، واللي أيضا الغربة والاغتراب تزيد شعور المبدع عميقا، يكون هو القدح في كوامن الإبداع أكثر قوة، يتخذ التجلي الجمالي للذات شكلا أدبيا وفنيا مميزا. الشعر هو الملجأ بالنسبة للشاعر، وهو الوطن، وهو الاطمئنان الذاتي. القصيدة هي بساط الروح الذي يحمل روحه بحثا عن المفقود، ووسيلته هي المخيلة كقوة سحرية لا يقف أمامها أي شيء. طاقة الشعر على التخيل الكبيرة، الغربة والاقتراب هما عاملين مهمين في تأجيج المشاعر الإنسانية.
نعم.
لدى الشعر.
نعم دكتورة خالدة خليل، ماذا يعني لك العراق، تونس وألمانيا؟
يعني كان هناك انتقال مكاني من العراق إلى ألمانيا إلى تونس، وبعدها عودة إلى العراق أيضا.
نعم.
الانتقال لهذا المكان كان في تجربة ثرية، لأن الكتابة هي طقس من طقوس حياة الكاتب، وتغيير المناخ والبيئة الكتابية يوقد الجذوة ويولد مشاعر متناقضة عند الكاتب، الإحساس بالنفي بالانتماء، بين التفاعل من عدمه، بين القبول والرضا، بين الألفة والوحشة. الغربة في ألمانيا أخذت مني الاستقرار المكاني والروحي، ولكنها منحتني أفقا جديدا في الكتابة الإبداعية، فخرجت من دائرة المحلية نحو فضاء أكثر رحابة، أضافت لي اللغة الألمانية الكثير من المعرفة.
نعم.
تونس بالنسبة لي كانت هي محطة لدراسة الدكتوراه. تونس هي عروس البحر الأبيض المتوسط، تونس برأيي اختارها الله لتكون جنة الأرض. تونس هي قطعة حية من التاريخ، هي نفحة من روح الماضي الجميل. تونس تحمل الحاضر المليء بالأمل والمستقبل الذي ينتظر الشعلة، شعلة التغيير، هي إيقونة الثقافة والفكر. ما من مدينة من مدنه إلا وتنطق بماضي يتقد، وإرث مغري وحاضر يقص علينا مشاهد من حكايات لا تنتهي.
نعم.
تونس.
نعم.
تدرك جيدا أن من يزورها سوف يعشقها.
حلو. والعراق دكتورة خالدة خليل بكلمات؟
العراق هو الوطن، هو الأرض، هو الأم، منها المنطلق وإليه العودة.
جميل. دكتورة خالدة خليل، سنتحدث اليوم عن كتابك الأخير بحر يمر على كفي، الصادر عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة، وهو تأصيل للجنس الأدبي النص المفتوح. هذا النص المفتوح الذي يعتبر موجة ما بعد الحداثة. حدثينا عن هذه الخصوصية في هذا الكتاب وعن الكتاب بكلمات.
بعد تجربتي في كتابة القصيدة الشعر، حصول على عدة جوائز وتكريمات كما تعلمين، وخضت تجربة كتابة الرواية وكتابة النقد والسياسة أيضا، لكن هذه التجربة الجديدة برأيي بحر يمر على كفي، هذا الكتاب هو نمط من الكتابة التي توصف باللاشكل الذي يجمع بين السرد والشعر، فينفتح على المعرفي والتشكيلي، يختلط فيه الملحمي والمسرحي والأسطوري بالواقعي في جدل كتابي يسعى إلى توليد نص يتنكر للقوالب الجاهزة.
نعم.
التي اعتمدت سابقا، ويعمل على تشطي اللغة وانفتاحها على الأجناس الأخرى دون أن يتخلى عن فكرة تكوينه الأساس وهو الشعر. تقرأين؟
نعم.
وسرد في شكل سردي ولكنه يحمل الشعر. يعني
ماذا تقصدين دكتورة خالدة خليل بالنص المفتوح عمليا؟
نعم، النص المفتوح هو قلنا اللاشكل، هو يتجاوز القوالب السائدة، لأنه حشر النص في قالب معين، يعني حشره في كونه قصة، في كونه رواية، كونه شعر، يكون في داخل هذا القالب لا يناسبه، هو إضرار به وتقليل من قيمته من وجهة نظري، لأن النصوص الإبداعية الفريدة التي تنطوي على أسلوب مغاير وبنية جديدة وتنهل من مختلف العلوم يجب أن تكون أن تحمل اللاشكل، فهو هذا اللاشكل، يعني تقرأين القصة، تقرأين فيه الشعر، تقرأين فيه المسرح، تقرأين فيه كل الأجناس الأدبية مجتمعة. أنا لا أقصد به النص المفتوح اللي هو عكس النص المغلق الذي يوجه القارئ إلى تفسير واحد، بينما ينفتح النص المفتوح على دلالات التأويلات مثل ما كتب إمبرتو إيغو. لا، النص المفتوح هنا هو التداخل الأجناس جميعها ليكون لنا نص أدبي. يعني منذ أرسطو نحن اعتدنا دائما على أن يكون لدينا قوالب جاهزة، هذا الرواية وهذا الشعر وهذا قصة قصيرة وإلى غيره من الأنواع، لكن في القرن العشرين كان هناك ثورة على الأجناس الأدبية. بلانشو عبر عن موت الجنس الأدبي لصالح الأدب الواحد، رولان بارت قال بإلغاء الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبية، أصبحنا اليوم أمام نصوص تتجاوز التصنيفات وتحطم الحواجز وتكسر القيود مستندة إلى التجريب والحداثة. تمتزج فيها الأجناس وتخترق خصوصية بعضها البعض. هذا هو بالضبط، وهذا طبعا يلائم حركة التاريخ والتطورات، ولهذا أنا اخترت هذا النص. وكان هناك أسباب لاختياره،
نعم،
منها التحولات الفكرية والثقافية التي يمر بها الأدب عموما. النص هذا يمتلك ثراء دلالي يتيح للقارئ تعدد القراءات واختلاف التأويلات. القصيدة بحدودها الشعرية المعروفة لم تعد تتسع لفكرة الشعر الجديد أو النص الجديد، لهذا النص كان هو استثمار لكل إمكانيات اللغة غير المستثمر.
نعم.
هذا هو المقصود.
نعم، خاصة أنك حاصل على دكتوراه في اللغة والأدب والحضارة العربية من جامعة تونس. سؤال دكتورة خالدة خليل عن النضج، يعني بين كتاباتك وكتبك الأولى مثلا شرنقة الحمى وأشرعة الهراء وتفكيك الناس وتوهجات رماد واختلاف الرؤى والتلقي في الخطاب الشعري وكل الكتب التي صدرت لك، حسينا عن النضج، أين أنت اليوم من مرحلة النضج في الكتابة وفي التعبير؟
يعني هي مرحلة طويلة جدا، سنوات طويلة جدا مررت بها كما قلت لك بالبدايات، إرهاصات البدايات في دراستي في المتوسطة، وبعدها نضجت الكتابة. طبعا الكاتب الذي يريد أن يصل إلى مستوى يجب أن يطور من إمكانياته، ويجب أن لا يدعها فقط تقف عند الموهبة، إنما يجب صقل هذه الموهبة من خلال الدراسة. طبعا الدراسة الأكاديمية أضافت لي الكثير، ولأنه الشاعر عندما يكون ناقد، الشعر هو ممارسة إبداعية ذاتية محورها الذات، النقد هو ممارسة جمالية محورها النص، فالخبرة الشعرية تضيف للممارسة النقدية بعد جديد، وتجعل الممارسة النقدية لعمل غيره أيضا ذات أهمية، لأن أنا درست نصوص الآخرين، درست الشرق المتوسط لعبد الرحمن منيف، ودرست شعراء عديدين في كتاب تفكيك النص. هذا كله بسبب هذه الأكاديمية أو بسبب ما توافر أو تراكم من خبرات. الذي يشترط هنا عند الشاعر الناقد يجب هو الابتعاد عن الذاتية ومركزيتها عند قراءة النصوص وتحليلها كما يشترط إليوت. إذن وعي، خبرة، ثقافة هي عناصر مطلوبة لأي شاعر، تغيب عن الشاعر الذي يقف عند فقط يعتمد على موهبته دون صقلها ودون إنضاجها أو دعمها بتلك الخبرة أو الثقافة.
نعم،
الممارسة النقدية لا شك هي تأتي بعد أو هي عمل لاحق يقوم به الشاعر بوصفه قراءة والتلقي. هناك لدينا أيضا تجارب رائدة، مثلا تجربة نازك الملائكة هي أرسب قواعد مشروع نقدي مميز حفظ لها الريادة النقدية في مجال التنظير للشعر الحر، وأيضا سجلت لها الريادة في كتابة الشعر الحر في منتصف الأربعينات من القرن العشرين.
دكتورة خالدة خليل، أديبة وناقدة وسياسية، ما هي خارطة الطريق الأدبية والسياسية بالنسبة لك؟ كيف تنظرين إلى المستقبل؟ ما هي تمنياتك؟
الأدب لا أستطيع أن أتخلى عنه، الأدب هو جزء من حياتي، الأدب هو لأنه بالنسبة لي الشعر هو النبض الذي ينبض به العالم، هو مرآتي، أجد فيه نفسي، فلا أستطيع الابتعاد عنه مطلقا، يعني هذا يبقى معي. السياسة هي يعني بسبب هذه التغيرات وبسبب ما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط من تحولات وتبدلات، وتعلمين نحن يعني أمام أشكال جديدة منها دخول الديمقراطيات إلى الوطن العربي، يعني خاصة العراق الآن ديمقراطية ناشئة وأمامها تحديات كبيرة جدا، الدول يعاد رسمها وحدودها وأدوارها، مجتمعات تشهد تغييرات عميقة، تطورات جيوسياسية. إذن أمام كل هذا يجب العمل ويجب أن نكون على وعي كافي. الوعي مطلوب لدى الأديب، وأيضا كسياسية أو باعتباري أعمل في الجانب السياسي لابد من مواكبة كل هذا.
الدكتورة خالدة خليل، الأديبة والناقدة والسياسية العراقية، شكرا لك من مونتي كارلو الدولية.
شكرا جابي، وشكرا لمونتي كارلو.
حوار مونتي كارلو الدولية. قابل طيف.